أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا كلام الشيخ، وقلنا بأنه يستفاد من المقطع الأول من كلامه المقدمة الثانية التي ذكرت في الدليل الأول المنسوب إليه. في المقطع الثاني لكلامه واضح أنه أشار إلى المقدمة الأولى، المقدمة الأولى التي تقول بأن النقض وإن أسند في لسان الدليل إلى اليقين لكنه لبا واقعا مسند إلى المتيقن. كأنه في المقطع الثاني من كلامه يريد إثبات هذا المعنى، يقول بأنه الإسناد النقض الالتزام بأن النقض مسند إلى المتيقن، هذا لا بد من الالتزام به، على كل التقادير لا بد من الالتزام بذلك. والسر في ذلك هو أنه لا يمكن إسناد النقض إلى اليقين في باب الاستصحاب، باعتبار أن اليقين في باب الاستصحاب منتقض بالشك قهرا ولا محالة، هو ينتقض بالشك بلا إشكال. اليقين في باب الاستصحاب ينتقض بالشك، يعني بعبارة أخرى لا يمكن اجتماع الشك في بقاء الحالة السابقة مع اليقين ببقائها، مع اليقين ببقائها. وهذا معناه ماذا؟ أن اليقين بالحالة السابقة في ظرف الشك ينتقض بالشك بلا إشكال قهران، مو قضية اختيارية بالنسبة للمكلف، فهو ينتقض قهران. فلا معنى لماذا لإسناد النقض إليه، ويقال بأنه لا تنقض اليقين بالشك ومنتقض قهران. فإذن على كل حال لا يمكن الالتزام بإسناد النقض إلى اليقين، ولا بد من الالتزام بإسناده إلى المتيقن، إلى المتيقن. سألنا الشيخ ويطرح، إما أن نلتزم بأنه مسند إلى المتيقن، إلى المتيقن لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض المتيقن، وحينئذ نفتش عن جهة أحكام وإبرام في ماذا؟ في المتيقن، وهي ماذا؟ وهي كون على استعداد للبقاء، فيه مقتضى البقاء، فيه مقتضى البقاء، فلا بد أن يكون المتيقن فيه مقتضى البقاء، وهذا لا يكون إلا في موارد الشك في ماذا؟ في الرافع، فيختص الدليل بالشك في الرافع ولا يشمل الشك في المقتضي. وإما أن نقول لا، بأنه هو ليس مسند النقض بعد تعذر الالتزام بإسناده إلى اليقين، هو ليس مسند إلى المتيقن، وإنما مسند إلى أحكام اليقين، أو أن إلى أحكام المتيقن، إلى الأحكام الثابتة لنفس الحالة السابقة. لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن بحسب الواقع، لا يراد به إسناد النقض إلى نفس المتيقن، وإنما إلى أحكامه الثابتة له باعتبار أنه على يقين منها. أحكام المتيقن، فهذا السابق لها أحكام، المتيقن الحالة السابقة لها أحكام. أحكام المتيقن يقول هي كالمتيقن، لها استعداد البقاء، فيها مقتضي البقاء. أحكام المتيقن كنفس المتيقن، لابد أن يكون لها استعداد البقاء حتى ماذا؟ يصح إسناد النقض إليها. فبالتالي يمكن أن يفهم من كلامه هذا، وأنه بعد تعذر، أو أنه يدعي تعذر إسناد النقض إلى نفس اليقين، فنوضح هذا المطلب أكثر. كأنه كان لا يذكر هذا المطلب، كأنه يريد أن يقول أن اليقين في باب الاستصحاب لا معنى لإسناد النقض إليه والنهي عنه في رواية الاستصحاب، لأن اليقين في باب الاستصحاب إما أن يراد به اليقين بالحدوث أو يراد به اليقين بالبقاء. إذا كان المراد باليقين الذي نهي عن نقضه بالشك هو اليقين بالحدوث، فهذا لا ينتقض بالشك، لا ينتقض بالشك حقيقة، لا ينتقض بالشك، هو باقي حتى مع الشك في البقاء. ضرورة إن كان اجتماع اليقين بالحدوث والشك في ماذا؟ في البقاء، يجتمعان، يجتمعان حقيقتان، اليقين بالحدوث. أنا كنت على يقين من الطهارة الثوب أمس والآن أشك في بقاء الطهارة، أنا الآن على يقين من طهارة الثوب أمس والآن على شك من بقاء الطهارة، فيجتمعان، فالشك لا ينقض اليقين بالحدوث. فلا بد أن يكون المقصود باليقين الذي نهي المكلف عن نقضه بالشك هو اليقين بالبقاء. هذا الشيخ الأنصاري كان يريد يقول بأنه هذا لا معنى للنهي عن نقضه، يعني مو اختيار المكلف، هذا اليقين ببقاء الطهارة ينتقض هو لا محال قهرا بماذا؟ بالشك في بقائها. هو على يقين من طهارة الثوب أمس، استمر معه هذا اليقين، استمر معه هذا اليقين إلى أن شك، بمجرد أن يشك يزول اليقين بماذا؟ ببقاء الطهارة، يزول الشك، يزول اليقين ببقاء الطهارة، فهو ينتقض قهران، ينتقض لا محالة. فلا معنى لتعلق النهي عن نقضه، تعلق النهي بنقضه. ولذا فإنه يريد أن يقول بأنه لا معنى لافتراض إسناد النقض إلى اليقين، فلا بد من افتراض إسناده إلى المتيقن أو إلى أحكام المتيقن. إما لا تنقض الحالة السابقة، ونقول أن تصحيح إسناد النقض إلى الحالة السابقة يلزمنا بماذا؟ بأن نفترض أن الحالة السابقة مما لها استعداد البقاء على ما تقدم، فيختص بالشك في الرافع، أو نقول بأنه ينهى عن النقض أحكام المتيقن التي كانت ثابتة له شنو؟ سابقا في زمان اليقين به بالحالة السابقة كانت هناك أحكام ثابتة له، فهو يقول بأنه عند الشك لا تنقض تلك الأحكام، ابق على تلك شنو؟ بق تلك الأحكام على حالها، لا ترفع يدك عنها، فيعبر عن ذلك بالنقض. هذا أيضا يستلزم ماذا؟ أن تكون هذه الأحكام مما لها استعداد البقاء لولا رافع. وعلى كلا التقديرين تختص الرواية أو الروايات والأدلة بخصوص الشك في الرافع. هذا هو الذي يفهم من كلام الشيخ الأنصاري. هذا الكلام أشرنا سابقا إلى أنه أن المحقق الخراساني لم يلتزم به وخالفه، وخالف الشيخ الأنصاري في ذلك، والتزم بأن أدلة الاستصحاب مطلقة تشمل الشك في الرافع، موارد الشك في الرافع وموارد الشك في المقصود، تشمل كل منهما، ولا موجب ولا داعي لتخصيصها بخصوص موارد الشك في الرافع. هذا رأي المحقق الخراساني في الكفاية، طرح في الكفاية، كأنه يريد أن يقول، كأنه يفهم من كلامه أنه يناقش في المقدمة الأولى لا في الثانية، الدليل مقلنا بمقدمتين، كأنه صاحب الكفاية مناقشته في المقدمة الأولى التي قلنا تقول المقدمة الأولى بأن النقض وإن أسند إلى اليقين بحسب لسان الدليل، لكنه لبا وواقعا مسند إلى المتيقن، ويناقش في هذا، يقول هذا ما داعي له. الدليل بحسب ظاهره يسند النقض المن إلى اليقين، نحن نلتزم بها، ماكو ضرورة تلجئنا إلى أن نتجاوز هذا الظهور ونلغي هذا الظهور ولا نعمل به، ونلتزم بأنه النقض مسند لبا وواقعا علما إلى المتيقن. لا، نلتزم بأن النقض مسند علما إلى اليقين نفسه، ويخلص من ذلك إلى هذا الإطلاق في الأدلة، لأنه النقض مسند إلى اليقين. إذا كان استعمال كلمة النقض يحتم أن نفترض وجود إبرام واستحكام في متعلق النقض، فهذا نعتر عليه في ماذا؟ في نفس اليقين، في نفس اليقين، فيصح إسناد النقض إليه كما سنبين، من دون فرق بين أن يكون الشك في المقتضي أو الشك شنو في الرافع. لماذا؟ لأن النقض أسند إلى اليقين، والمفروض أن هذا الإسناد صحيح، وجهة الإحكام والإبرام موجودة في نفس اليقين، واليقين أمر مبرم ومحكم، فيه جهة استحكام يصحح إسناد النقض إليه، متعلقة بعد عامل، سواء كان متعلق له استعداد البقاء أو ليس له استعداد البقاء. وإلا ظاهر عبارة كأنه يسلم المقدمة الثانية، المقدمة الثانية التي تقول بأن النقض نفس النقض اللي هو ضد الإبرام في مقابل الإبرام، استعمالات النقض تستلزم افتراض جهة إبرام واستحكام في متعلقه، ويسلم هذا، ما عنده مشكلة به. هذا اللي عبر عنه الشيخ الأنصاري بأن النقض هو رفع الهيئة لشنو؟ الاتصالية. يعني شنو؟ يعني أن النقض لا يستخدم إلا إذا فرض أن متعلقه فيه جهة شنو؟ في اتصال واستمرار وامتداد. محقق الخراساني ما استخدم هذا اللفظ، استخدم جهة الإحكام والإبرام، يقول النقض لابد من افتراض أن ما يتعلق به فيه جهة إبرام واستحكام. يمكن إرجاع إلى ما يقول الشيخ الأنصاري باعتبار أن الإبرام والاستحكام يفترض الاتصال، الحبل إنما يكون مبرما ومحكما إذا كانت أجزاؤه متصلة بعضها ببعض، وأما إذا كانت أجزاؤه مفككة أساسا ما بإبرام وإحكام. فهو يقول صحيح النقض يستلزم هذا، النقض لا يسند إلى شيء إلا إذا كان ذلك الشيء فيه جهة إبرام واستحكام، أو له هيئة اتصالية كما يعبر الشيخ الأنصاري. هذا صحيح، ماكو مشكلة له. هو يختلف مع الشيخ الأنصاري في أن النقض الإلمن أسند، مقدمة الأولى. الشيخ الأنصاري يقول هو وإن كان أسند إلى اليقين بحسب الأدلة، لكنه ليس كذلك واقعا ولبا. هو يقول لا، هو مسند إلى اليقين، ونأخذ بهذا الظاهر. ما يقول المحقق الخراساني، يقول الأدلة تنهى عن نقض اليقين بالشك، نحن لا نرى مانع من الأخذ بظاهر هذه الأدلة باعتبار أن اليقين الذي يسند إليه النقض في الأدلة فيه جهة إبرام واستحكام. سقد واحد يقول لها من جبت اليقين بجهة إبرام وإحكام؟ اليقين في باب الاستطحاب قلنا هو لا يراد به في محل الكلام اللي ينهى عن نظره هو اليقين بالحدوث. يعني قلنا اليقين بالحدوث يجتمع مع الشك شنو في البقاء، وإنما المقصود به هو شنو اليقين بالبقاء. هذا اليقين بالبقاء لا وجود له بالشك، يرتفع قطعا بماذا بالشك. فشنو مقصودك من جهة الإبرام والإحكام في اليقين اللي صحح إسناد النظر إليه؟ يعبر هالتعبير يقول لما يتخيل من وجود جهة إبرام واستحكام في ماذا في اليقين. يقول القضية مو واقعية، اليقين ما بي جهة إبرام في باب الإسلام، ما بي جهة إبرام واستحكام، ويرتفع بالشك، لأن المراد به اليقين في ظرف الشك، وهو يرتفع بالشك بلا أشكال، لكن يخيل أن فيه جهة إبرام باعتبار يقين حال القطع وبدء وكذا، فيخيل هذا أن فيه جهة إبرام وإحكام. يقول هذه هي التي تكون مسوغة لإسناد النقض إلى نفس اليقين. فإذا أسند النقض إلى اليقين في الأدلة وقلنا ماكو مانع من إسناد هذا النقض إلى، نأخذ بهذا الدليل وبظاهر هذا الدليل ونلتزم بماذا؟ بشمول هذا الدليل لكل يقين في باب الاستصحاب، سواء كان الشك في الرافع وكان الشك في البقاء ناشئ من الشك الرافع وكان ناشئ من الشك شنو في المقتضي. لأن اليقين الذي فيه جهة الأحكام والاستبرام موجود في كل منهما، إذا يفترقان من ناحية المتيقن في موارد الشك في الرافع فيه جهة أحكام، في موارد الشك في المقتضي ما فيه جهة أحكام وإبرام، لكن اليقين نفسه إذا سلمنا بما يقوله وفيه جهة أحكام وإبرام في قبال الظن لا مو ما بيجي جهة وثاقة وأحكام. اليقين لا بيجي جهة أحكام، إذا سلمنا بما يقوله حين لا فرق بين الشك في الرافع والشك في ماذا في المقتضي، فيشملهم الدليل ونلتزم بحجية الاستصحاب مطلقا كما ذكر. إذن هو يناقش في المقدمة الأولى، ما عنده مشكلة في المقدمة، ماذا في المقدمة الثانية؟ وفي ضي كلامه يشير إلى مطلب، وهو أن النقض حقيقة لا يصدق في مثل هذه الموارد، حقيقة بمعناه الحقيقي لا يصدق في هذه الموارد، سواء أسندناه إلى اليقين أو أسندناه إلى المتيقن أو أسندناه إلى أحكام المتيقن كما ذكر الشيخ. في كل هذه الحالات النقض لا يصدق بمعناه الحقيقي، النقض بمعناه الحقيقي إنما يصدق في مثل نقض الحبل ونقض البناء وأمثال هذه الأمور، نقض الغزل كما في الآية الشريفة وأمثال هذه الأمور، لأن النقض هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن لا يصدق إلا إذا كان الشيء أجزاء مترابطة مبرمة، فك هذا الإبرام هو الذي يصدق عليه شنو النقض، تفكيك هذه الأجزاء بعضها عن بعض هذا هو الذي يصدق عليه النقض. النقض بمعناه الحقيقي يقول ولا يصدق إلا في مثل نقض الحبل ما له أجزاء حقيقية، فإذا ارتبط بعض الأجزاء ببعضها صارت حالة الإبرام، حل هذا يطلق عليه شنو النقض حقيقة، وهكذا البناء له أجزاء مترابطة يشد بعضها بعضا، هدم هذا البناء يعني تفكيك شنو تفكيك هذا الترابط، هاي الهيئة التركيبية كان فككها يصدق عليه شنو النقض حقيقة. أما مثل الحكم واليقين والمتيقن والبيعة والعهد، نقض البيعة نقض العهد نقض الكذا، كلها هاي استعمالات مجازية لا يراد النقد بمعناه ماذا؟ بمعناه الحقيقي. ليش؟ لأن هذه الأمور ليس لها أجزاء مترابطة. ليست هكذا، البيعة والعهد والحكم واليقين والمتيقن ليست من هذا القبيل. الحالة السابقة المتيقن شنو الحالة السابقة؟ المفروض طهرت الثوب متكون من أجزاء يرتبط بعضها ببعض حتى يصدق النقد بمعناه الحقيقي. وإذا يقول لا يصدق النقد بمعناه الحقيقي في كل هذه المواد، موادنا اللي نتكلم عنها، فلا بد أن يصار علما إلى المجاز، لا بد أن يصار علما إلى المجاز. والمصحح للمجاز في الحقيقة هو يعني بدال من أن يكون الشيء مركب من أجزاء مترابطة بعضها ببعض حتى يصدق النقد الحقيقي، في موارد ماكو أجزاء، البيعة، العهد، الكذا، المصحح لاستعمال النقد في هذه الموارد هي جهة الاستحكام والوثاقة، الاستحكام والإبرام، وهذا في متعلق النقد. يقول هاي الجهة موجودة في اليقين، جهة الإبرام والاستحكام موجودة في اليقين الذي أسند إليه النقض في لسان الأدلة. اليقين أمر محكم مستحكم في قبال الظن. إذا قارنا اليقين بالظن شوف لا، اليقين إذا ثبات محكم مبرم أقدر عنه أقدر. يقول هاي الجهة في اليقين هي اللي تصحح نسبة النقض إليه، فيصح إسناده إلى اليقين ولا داعي لتجاوز هذا الظهور كما قلنا، والالتزام بماذا؟ والالتزام بأن المسند إليه النقض في الواقع والحقيقة هو منه؟ هو المتيقن. حتى يجي كلام الشيخ الأنصاري أنه لا بد أن نفتش عن جهة الاستحكام في المتيقن ونعثر عليها في ماذا؟ في استعداده للبقاء، مو؟ أن يكون فيه مقتضي البقاء حتى تختص الأدلة بخصوص الشك في الرافع. يقول هذا لا داعي له أصلا لأنه مسند إلى اليقين، واليقين فيه جهة الاستحكام وإبرام، سواء كان يشك في بقائه من جهة الشك في الرافع أو يشك في بقائه من جهة الشك في المقتضي. حتى في الشك في المقتضي اليقين فيه جهة إبرام واستحكام. ثم يحاول الاستدلال على ما ذكر بذكر بعض النكات في الحقيقة منبهات هي إلى ما يقوله. يذكر مسألة أنه إسناد النقض إلى الظن، شوف ما يصح، ما يصح إسناد النقض إلى الظن حتى إذا كان متعلق النقض مما له استعداد شنو؟ البقاء. حتى إذا كان متعلق الظن له استعداد البقاء، نرى أن بالوجدان لا يصح إسناد النقض إليه. إسناد النقض إلى ماذا؟ لا تنقض الظن بطهارة الثوب، وطهارة الثوب له استعداد البقاء متعلق الظن، لكن لا يصح إسناد النقض إلى الظن. وهذا يقول يعني منبه على ماذا؟ على ما نقوله من أن صحة إسناد النقض إلى اليقين ملحوظ بها هو نفس شنو اليقين، باعتبار أنه أمر محكم جهة الاستحكام موجودة فيه، بينما الظن ليس فيه جهة الاستحكام، الظن ليست فيه جهة الاستحكام، ولذا لا يصح إسناد النقض إلى الظن ويصح إسناده إلى اليقين. هذا المنبه. منبه آخر يقول أنه لا يصح أن يقال، أو يعبر هذا التعبير الركيك، أن تقول نقضت الحجر من مكانه إذا كان المقصود به شنو؟ يعني رفعت الحجر شنو؟ من مكانه، مو المقصود به كسرت الحجر. كسر الحجر يصدق عليه النقض بمعناه الحقيقي، أن تفكيك أجزاء حقيقة وواقعا، لكن رفعت الحجر من مكانه، نقضت الحجر من مكانه، ويراد بذلك رفع الحجر من مكانه. يقول لا تعبير ركيك، أجزاء أن تقول نقضت الحجر من مكانه لا يصدق. لماذا؟ لأنه النقض هنا كأنه مرتبط بماذا؟ بهذه الـ 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 يعني الهيئة المكانية للشيء، هاي الهيئة المكانية ما لها استحكام ولا لها وثوق، ولذا لا يصح ماذا لا يصح هذا التعبير نسبة النقض إليها، وإن كان الحجار فيه استعداد الشنو وفي حد نفسه في استعداد البقاء في ذاك المكان ولا يزول إلا بماذا؟ براثة. فبالرغم من أنه الحجر فيه استعداد البقاء مع ذلك لا يصح ماذا؟ استعمال كلمة النقض. لماذا؟ لأنه نفس متعلق النقض هو عبارة عن هيئة مكانية، هاي الهيئة المكانية ليس فيها استحكام وإبرام حتى يكون صححا لإسناد النقض إليها. منبه ثالث ذكره يقول بأنه يحسن إسناد النقض إلى اليقين حتى إذا كان متعلقه ليس له استعداد البقاء، يعني حتى في موارد الشك في المقتضي يصح إسناد النقض علما إلى اليقين. ويمثل لذلك بأن تقول انتقض اليقين باشتعال السراج، ومثال الشمعة من أوضح أمثلة الشك في ماذا؟ في المقتضي. إذا كان الشك في البقاء من جهة الشك في استعداد الشمعة علما للبقاء، شك في المقتضي واضح هذا. لكن تستطيع أن تقول بأن اليقين باشتعال الشمعة أو السراج انتقض، فتنسب النقض علما إلى اليقين ويصح هذا الكلام، أقول لا إشكال في صحته. هذا أيضا منبه آخر على أنه ماذا؟ على أنه وجود الاستحكام والإبرام في اليقين يصحح إسناد النقض ماذا؟ إليه، وإن كان متعلقه يعني المتيقن مما ليس له ذلك الاستعداد. هذه منبهات يجيب على صحة ماذا؟ على صحة كلامه. يطرح مسألة أيضا ترتبط بمحل الكلام، أنه جهة الإبرام والاستحكام في اليقين في الحقيقة هي باعتبار أن متعلقه مما له استعداد شبه البقاء، وسلمنا أنه النقض أسند لليقين ما يخالف، وأن هذا يستلزم وجود جهة أحكام وإبرام في ماذا؟ في اليقين نفسه. لكنه كما قلنا اليقين في باب الاستصحاب لا ينتقض بالشك، لا ينتقض بالشك، إنما ينتقض اليقين بالشك إذا كان الشك ساريا في قاعدة اليقين. في قاعدة اليقين ينتقض اليقين حقيقة بالشك. لماذا؟ لأن الشك يسري علما إلى اليقين السابق فينقضه حقيقة، لكن هذا في قاعدة اليقين. في باب الاستصحاب عندنا الشك عندنا يقين بالحدوث، هذا اليقين بالحدوث كما قلنا قبل قليل ولا ينتقض بالشك حقيقة لوضوح إمكان اجتماعهما في آن واحد، فيكون المكلف على يقين من حدوث الطهارة وعلى يقين وعلى شك من ماذا؟ من الآن. الآن هو على يقين وعلى شك، إذا قطعنا هذا إلى حدوث وشنو وبقاء، فاليقين يتعلق بالحدوث والشك يتعلق بالبقاء. إذن اليقين لا ينتقض في باب الاستصحاب بماذا؟ بالشك، وإنما ينتقض في قاعدة اليقين. والمفروض أن الأدلة التي نتحدث فيها هي تشير إلى الاستصحاب، مفادها الاستصحاب ليس مفادها قاعدة الشنو؟ قاعدة اليقين. إذن هي تتحدث عن ماذا؟ عن الاستصحاب لا إلى قاعدة اليقين، تتحدث عن اليقين بالحدوث، وتقول لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. وشنو معنى أن جهة الأحكام موجودة في ماذا؟ في اليقين بالحدوث، والحال أنه هو ينتفض قهرا بماذا؟ والحال أنه يمكن أن يجتمع ولا ينتقض بماذا؟ بالشك. والحال أن اليقين بالحدوث لا ينتقض بماذا؟